جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم الخطاب
لكل أحد، يعني هو يخاطب أصحابه، والخطاب ليس لهم خاصة وإنما لهم ولغيرهم.
يعني السؤال هل يدخل الكفار في ذلك وكيف الجمع؟
الكفار يعني كونهم يعني يرون الله عز وجل، نعم الكلام الله يكلم الكفار، يعني كما جاء اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويعني يعني هو يكلمهم كلام تبكيت وكلام يعني تقريع، ليس الكلام الذي فيه يعني مسرة وفيه يعني شيء يعني يعود عليهم بالخير. فالله تعالى يكلمهم يقول اخسأوا فيها، هذا كلام، اخسأوا فيها ولا تكلموا. معلوم أن المخالف خطاب إنما هو المسلمين، لأن قوله اتقوا النار ولا بشق تمرة هذا خطاب المسلمين، الكفار يعني لا ينفعهم أن يتصدقوا بشق تمرة وهم كفار، وإنما ينفع منهم التصدق إذا حصل منهم الإسلام ودخلوا في الإسلام، فعند ذلك ينفعهم، أما مع كفرهم فأعمالهم كلها هباء منثور، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هو خطاب للمسلمين، هو خطاب للمسلمين وليس خطاب للكفار، والله عز وجل يكلم الكفار الكلام الذي فيه تقريع كقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون،
ومثل قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا يكلمهم الله يوم القيامة،
نعم هذا لا يكلمهم الكلام الذي فيه يعني مسرة لهم، يعني جمع بين ما جاء من الإثبات والنفي بحمل هذا على شيء وهذا على شيء، بحمل الإثبات على التقريع والتوبيخ، وحمل الإثبات النفي على الشيء الذي فيه مسرتهم. وهذا مما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في دفع الاضطراب عن آيات الكتاب.
في الحديث الذي قبله قال فتربوا في كف الرحمن،
نعم،
هل يؤخذ منه اتباق صفة الكف؟
نعم، يعني الكف هي اليمين، أقول هي يطلق عليها الكف ويطلق عليها اليمين ويطلق عليها يد، تأتي بعدة ألفاظ.
يقول اللجنة المشرفة على بناء مسجد، هل يجوز لأعضائها أن يأخذوا من المال الذي يجمع للمسجد لكونهم عاملين على هذا الجمع استدلالا بالحديث؟
لا، ليس لهم ذلك، ليس لهم ذلك، هذه ليس من العاملين عليها، العاملين عليها الذين يذهبون ليرسلهم الإمام لأخذ الزكاة، وأما إنسان يعني يسعى والذي يجمع أشياء لبناء مسجد، أولا المسجد لا يؤخذ له من الصدقات، الزكاة لا تدفع بناء المساجد، وإنما يتبرع له بتبرع لا علاقة له بالزكاة، لا علاقة له بالزكاة، فبناء المساجد وبناء القناطر وتعبيد الطرق وبناء الأربطة وبناء يعني الأشياء العامة هذه لا ليست مصارف للزكاة، مصارف الزكاة ثمانية فقط، هي كما ذكر الله عز وجل إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، والعاملين عليها هم الذين يرسلهم الإمام لأخذ الزكاة، يعني كأن يرسلهم للمواشي ويأخذون على مياههم كما مر بالحديث أنهم يأخذون الزكاة على المياه فيرسلهم الإمام، هؤلاء هم الذين يأخذون ولو كانوا أغنياء من أجل عملهم، وأما إنسان يعني يسعى لأن يتبرع لمسجد أو لجمع يعني تبرعات لمسجد ليس الإنسان يأخذ منها، بل هو إذا كان عنده قدرة يزيدها من عنده ويضيف إليها من عنده، وإن كان فقيرا ليس له أن يأخذ، لأن هذا شيء نعطي للمسجد نعطي له لفقره، فلا يجوز له أن يأخذ منه.
يقول هل يدخل في الذم ذم المسألة من يسأل والديه المال؟
الوالدين والأولاد مسألة بين الوالدين والأولاد، يعني إذا كان محتاجا وطلب منهم لا بأس بذلك، ولكن إذا كان يعني يستغني عن ذلك لا شك أن هذا هو الأولى له، وإن كان محتاجا فله أن يطلب كما أن الوالدين لهم أن يطلبوا.
طلب الأشرطة الدعوية والمطويات من أهل الاختصاص للتوزيع للخير هل يدخل في سؤال الناس المذموم؟
لا، هذا ما يقال أنه يعني سأل نفسه، هذا يعني أراد أن يساعد في الإحسان وفي نشر الدعوة وفي هذا ما ليس شيئا يخصه أو شيء يأكله أو شيء يلبسه أو شيء يركبه، وإنما هو شيء يساهم في إيصال الخير إلى الغير، إيصال مثل ما لو أن إنسانا يعني جاء أو طلب من إنسان يعني صدقة لفلان أو قال فلان أنه فقير فتصدق عليه وأعطني يعطيه، هذا ما يقال أنه مسألة له، هذا سؤال لغيره وإحسان إلى غيره، فهذا من هذا القبيل. الأشرطة والكتب التي توزع بأن يقال يعني أعطني أوزع، هذا لا يقال من المسألة المذمومة، هذا من الإحسان، هذا هو من المستحب ومن التعاون على البر والتقوى.
سؤال الدين هل يدخل في المسألة المذمومة؟
الإنسان المحتاج كما قلنا لا بأس، الإنسان الذي يعني يقترض يحتاج إلى الاقتراض عند الحاجة لا بأس بذلك، ولكن إذا استغنى ويعني استغنى عن كونه لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، لكن حيث يكون مضطرا فإنه معذور.
هل النهي عن السؤال يدخل فيه سؤال الزوجة أن تفعل لزوجها كذا من أمور البيت؟
لا، لأن هذا من الأشياء المطلوبة منها، يعني كونها يقول افعلي كذا أو المطلوب منها اعملي كذا هذا لا بأس له، هذا مطلوب منها.
هل يستطيع أن يدفع الأخ زكاة ماله لأخته المتزوجة وهي صاحبة ابن وبنت؟
إذا كانت فقيرة ويعني زوجها يعني فقير فله أن يعطيها من زكاته وهي صدقة وصلة، وهذا إذا كانت الزكاة قليلة، لكن ينبغي أن يعلم أن القريب له حق غير الزكاة، والزكاة لا يقي الإنسان بها ماله، يقي الإنسان بها ماله، يعني يقول الزكاة خارجة وأنا بدلا ما أعطي الناس أعطيها للقريب فأتخلص من حقوقهم، لكن إذا كانت الزكاة قليلة فلا شك أنهم أولى من غيرهم، يعني القريب أولى من غيره، وكونه يعني يعطيها من الزكاة لا بأس بذلك، لأن أخته لا يعني ليست من عمود النسب التي يعني لا يعطي يعني آبائه وأمهاته ولا أبنائه وبناته، فله أن يعطي أخته.
هل تجوز الصدقة على الأقارب الفساق؟
الأقارب الفساق يجب التصدق عليهم بدعوتهم للخير، هذه أحسن صدقة تقدم لهم، أحسن صدقة تقدم لهم، وإذا تصدق عليهم إذا كانوا فقراء أعطوا يعني شيئا من 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 من, من, من المال، لا سيما إذا المال الذي يعني مأكول إذا كان النقود وصلت إليهم قد يستعملونها في أمور لا تسوق لا يعطون النقود ولكن يعطون طعام، ولكنهم مع ذلك يحرص على دعوتهم، إذا كانوا فقراء يعطون لكن يحرص على دعوتهم، ولعل الله أن يهديهم وأن يسلموا من الفسق الذي وقعوا فيه.
يقول قرأت في كتاب الإعلام الزركلي، يقول جندب بن جنادة في ترجمة أبي ذر الغفاري أول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام وأول اشتراكي طاردته الحكومات.
إيش؟
يقول في ترجمة أبي ذر رضي الله عنه أول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام وأول اشتراكي طاردته الحكومات، يقول فوقع في نفسي شيء من ذلك.
والله
فهل المؤلف
كلام من شين هذا؟ كونه قال اشتراكي هذا كلام، والآن اشتراكي راحت والناس نسيوها ما صار أقول ذهبت.
يسأل عموما عن المؤلف والكتاب
بالله
هل في
أنا ما أعرف الكتاب كتاب تراجم الكتاب كتاب تراجم وأنا ما أعرف شيئا عن المؤلف. لكن التعبير باشتراكي وصف هذا بالاشتراكي هذا كلام ما يليق.
يقول إذا اجتمع للمرء في أرضه سقي بماء السماء وسقي بالنضح فكيف تكون الزكاة؟
يقول بعض العلماء إذا كان أن 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 أنه نصف السنة يعني سقي ونصفها يعني نضح فإنه يكون ثلاثة الأرباع أرباع العشر، لأن العشر نصف العشر هذا ثابت في جميع الأحوال، لكن كونه نصف السنة وهو يعني يسقيها بالنضح والتعب ونصفها يسقيها بدون يعني نصف المدة لأنها قد تكون سنة وقد تكون أقل، فيكون في ذلك ثلاثة أرباع.
يقول يسأل عن الخراج الذي يدفعه الذمي كم يساوي؟
هو الذي يقدر، الذي يقدره الإمام.
سؤال ولي الأمر هل يدخل في ذلك مثلا أن يطلب إيجاد عمل له؟
إذا كان أنه ما تمكن أنه يعمل وطلب ممن بيده الأمر يعني أنه يعني يهيئ له عمل ويعطي عمل نرجو أن لا بأس به، لكن كون الإنسان يجتهد في أن يستغني عن السؤال مطلقا هذا هو الذي ينبغي، وسؤال ولي الأمر يختلف عن سؤال الناس لأن له حق عند ولي الأمر.
يقول في بلادنا نزرع القهوة بكثرة وتعتبر كأنها قوت فهل فيها زكاة؟
لا ليس فيها زكاة لأنها ليست قوت، الناس يقتاتون القهوة، القهوة ما هي قوت، يعني يشربون يعني فنجان أو فناجين يعني كذا يعني قال أنهم اقتاتوا أبدا لا تسمن ولا تغني من جوع
إلا كانت إذا قال مع قدوع
القدوع هذا التمر هو الذي يغذي، والقهوة لا تستعمل إلا مع التمر، بدون تمر يأخذ الإنسان فنجان فنجان وخلاص.
يقول إذا بنى أحد مسجدا من ثمن المخدرات فهل الصلاة في ذلك المسجد صحيحة؟
نعم تصح الصلاة، يعني ويعني الإثم يعني صاحبها الإثم ذلك على صاحبها إلا أن يكون قد تاب، والصلاة صحيحة.
الصور التي تعلق على صدور بعض الحجاج بحجة أن فيها بطاقة تعريفية عن الحاج
ما ينبغي أنها تعلق، يعني ينبغي أنه يخفيها وإذا احتاج له يبرزها.
جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
الحجر من الكعبة، ومن صلى في الحجر كأنه فهو مصلي بالكعبة، لأن الحجر جزء من الكعبة، وقريش اختصروا مقدار الكعبة فتركوا جزءا منها، هذا الذي يعني الذي يقال له الحجر هو من الكعبة، ولهذا الصلاة فيه صلاة من الكعبة، من صلى فيه كأنه متحد للكعبة وصلى فيها.
يقول فضيلة الشيخ كيف نوفق بين حديث إنما الأعمال بالنيات ويكون محل النية القلب وبين تلفظ بالنية في أعمال الحج أو العمرة عند الإحرام يتلفظ بقوله لبيك اللهم عمرة؟
نعم النية لا يتلفظ بها في جميع الأعمال إلا فيما يتعلق في المناسك، فلا يتلفظ بها في الطواف، ولا يتلفظ بها في السعي، ولا يتلفظ فيها في الوقوف بعرفة، نويت أن أقف بعرفة، نويت أن أطوف، نويت أن أسعى، نويت أن أصلي الظهر، نويت أن أصلي تحية المسجد، نويت، كل هذا ليس له أساس، لم يكن فيه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من البدع التي ما جاء عليها دليل. والنية محلها القلب، وأما بالنسبة للحج والعمرة فإنه جاء التنصيص على الاتيان بالنسك أو بالتلفظ بالنسك. الأصل هو النية وهي كافية، لا لم يتلفظ بالنسك، لكنه جاء ما يدل على التلفظ بالنسك وأنه يعين فيقال لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة. ولعل السبب في هذا أنها أنساك متعددة وكل واحد منها يعني له أحكام تخصه، فيكون الإنسان أعلن أو أظهر يعني النسك الذي أراده وأنه دخل في كذا أو في كذا، هل هو داخل في العمرة وحدها أو داخل في العمرة وحدها متمتع لأن فيها شرط الحج، أو دخل في الحج وحده، أو جمع بين الحج والعمرة. لعله لما كان ما يتعلق بالحج أن فيها أنساك وأنها متعددة وكل إنسان ينوي واحدا ثم يتلفظ به والناس يعرفونه فيعرفون عنه أنه كذا، أو أنه هو نفسه يعني ينوي ويتلفظ، يعني جاءت السنة فيه فيقتصر على ما ورد بين النص، والذي لم يرد فيه نص فإنه لا يفعل.
إذا غسل الإنسان الإحرام بالصابون وقد يكون معطر فتبقى رائحة الصابون المعطر في الإحرام، هل هذا يدخل في حكم من يعطر إحرامه؟
نعم، إذا كان غسل بالصابون يبقى معه رائحة، يبقى معه رائحة، رائحة الطيب، هذا لا يجوز. ولكن الإنسان يعني أولا لا يغسل بالصابون، وإن غسل في الصابون فإنه يكرر غسله حتى تذهب الرائحة، أو يستبدله بغيره إذا ما ذهبت الرائحة.
يقول المتمتع الذي عليه الصوم 3 أيام في الحج فلم يصمها إلا بعد رجوعه مع 7 أيام، هل عليه دم في هذه الحالة لكونه ترك الصوم الواجب في الحج؟
ما
هل في المسألة خلاف؟
أقول ما أعلم أنه يلزم شيء، وإنما ترك شيئا فأتى به مع بقية تلك الأشياء، لا شك أنه خالف السنة، لكن كونه يجب عليه شيء لا أعلم أنه يجب عليه شيء.
شخص أجريت له عملية جراحية الفتق وهي المنطقة التي تحت السرة، فألبسه الطبيب لباسا قصيرا وهو مقدم على الحج، هل عليه فدية بسبب هذا المحظور؟
ما أدري هذا اللباس هل هو سراويل أو أنه شيئا يعني لوضعه على هذا الفتق الذي حصل في السرة، فإذا كان أن الأمر أنه يعني شيئا وضعه على بطنه وعلى ظهره فإن ذلك لا بأس به. أما إذا كان يعني شيء يعني مثل السراويل فإن هذا استعمال السراويل ويكون فيه فدية التي هي مخير بين 3 أشياء. أما إذا كان ليس سراويل وإنما هو مثل الحزام إلا أنه عريض يعني يكون على هذه المنطقة وعلى ما يقابلها من الظهر فإن ذلك لا بأس له. هذا مثل ما لو أن إنسانا يعني على ركبته صار فيها شيء وحزمها بقماش أو حزم ساقه بقماش فإن ذلك لا بأس له.
يقول في العام الماضي خرجت من حدود عرفات قبل غروب الشمس تقريبا بمدة ساعة لأنني تابع لرجل هو أمير لسفرنا، وإن لم أتبعه أخاف على نفسي فأضل الطريق، هل حجي صحيح أو علي الإعادة علما بأنني وقفت في عرفات منذ الصباح؟
الحج صحيح بلا إشكال، والخروج من عرفة قبل الغروب هو واجب من واجبات الحج، من تركه عليه فدية، من تركه عليه فدية وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، والحج صحيح.
سؤاله الثاني يسأل عن قول حياكم الله، هل يعتبر من التشبه بعادات وتقاليد الجاهلية؟
لا ليس من التشبه، حياك الله أو مرحبا بك يعني لا بأس بذلك، هذا دعاء، أقول هذا دعاء، حياكم الله بارك الله فيكم يعني هذا لا بأس له. السلام هذا بعد السلام، يعني كونه يؤتى السلام بدل حياك الله ومرحبا هذا لا لا يجوز، وإنما هذا بعد السلام، بعدما يعني يسلم ويرد السلام يعني يقول يعني هذا الكلام، يعني فهذا تابع أو وراء السلام، يعني السلام هو الذي يكون عند التلاقي، أول شيء هو السلام، وبعد ذلك كلمات الترحيب تكون بعده مرحبا حياكم الله وبياكم وما إلى ذلك لا بأس.
ما أوجه الاتفاق بين الشاه والحمامة؟ وقد ورد أن من قتل حماما في الحرم فعليه شاه، ومن المعلوم اشتراط المثلية أو ما يشبهه.
والله ما يعني ما يتضح، إذا كان في آثار عن السلف في هذا يعني تعتبر، وإلا ما أدري أن الشاه لها أربع قوائم وهذه ليس لها إلا يعني رجلان اللي الحمامة، فما أدري إذا كان هناك يعني في أوجه شبه أخرى يعني غير قضية الرجلين، وهذه من ذوات الرجلين وهذه من ذوات الأربع لا أدري.
يقول أنا أعمل في مكتب حملة حج وأحج مع الحملة كل عام، اتصل علي أحد الإخوة وقال لي أن هناك رجل يريد أحد يحج عن والده بأجر، فهل يجوز لي أن أحج عنه وأخذ الأجرة؟
الإنسان إذا كان يعني جاء للحج لنفسه فيبقي الحج يعني لنفسه، ولا ينبغي له أنه يعني يترك يعني يترك الخير من أجل أنها حصل له طمع أو حصل له دنيا، فما دام أنه جاء للحج. أما إذا كان أنه ما جاء وهو هناك ويعني وهو تابع الحملة ويأتي مع الحملة، ولكن أحد أراد منه أن يحج، فإذا كان أراد أن يحسن ذلك وما كان قصده الدنيا، ليس الحامل على ذلك هو الدنيا، فإنه لا بأس. وأما إن كان حامل على ذلك الطمع فهذا غير، هذا لا ينبغي. وذلك أن الحج المطلوب أن يكون غاية لا وسيلة، أن يكون غاية لا وسيلة، معنى كونه غاية أن الإنسان يريد أن يصل إلى مكة وليس عنده مال يوصله، وأراد أن يصل إليها ولو عن طريق أن يحج عن غيره، فهذا الأخذ وسيلة والحج والحج غاية. أما العكس كون الإنسان يحج ليأخذ، الحج وسيلة والأخذ هو الغاية، هذا هو الذي فيه المحذور، لأن هذا من إرادة الإنسان بعمله في الدنيا.
هل لأهل مكة حج تمتع؟
نعم لهم تمتع وليس عليهم هدي، والمسألة خلافية، لكن الصحيح أن الأنساك الثلاثة كلها لهم، إذا أحرم الواحد منهم من خارج الحرم وأتى بعمره ثم حج فإنه يكون متمتعا ولكن لا هدي عليه.
هل تجوز الصلاة فوق سطح الكعبة؟
جاء في ذلك حديث ضعيف في سنن الترمذي أن الرسول نهى عن الصلاة في سبعة وفوق ظهر بيت الله، والحديث فيه رجل متروك، الحديث غير صحيح، والكلام فيه بالنسبة للفريضة كالكلام في داخل الكعبة، وأما فوقها فيعني بالنسبة للنفل لا يستقبل الإنسان شيئا إذا كان فوق ظهرها، ما يستقبل إلا الهواء، لكن معلوم أن استقبال يعني شيء غير شاخص هذا موجود وحاصل، كالذي يستقبل الحجر أو يستقبل الفتحة التي يعني يدخل فيها الحجر، فإن الذي يستقبلها يستقبل الكعبة، لأن الكعبة هي هذا جزء منها ولكنه غير مبني، ولكنه غير مبني. فبالنسبة للنافلة يعني إن حصلت الذي يبدو أنه لا بأس بها لأنها مثل الصلاة اللي تحت. اللي في خارج الكعبة وفي مقابل الحجر، كل إنسان يستقبل الحجر أو يستقبل الفتحة التي بين الكعبة المبنية وبين الحجر، لأن ذلك استقبال للكعبة استقبال للقبلة، لأن القبلة ليست هذا البنيان الموجود وحده، بل الحجر تابع له.
من احتمى بالبيت الحرام هل يقاتل مثل المفسدين الخوارج الذين خرجوا على ولي الأمر؟
الحرم يعني كما هو معلوم من كان يعني حاصل منه يعني ضرر والتجأ إلى الحرم فإنه يقاتل، إذا قاتل يقاتل أو يعني يقبض عليه ويمسك، وإذا حكم عليه بالحكم الشرعي يطبق عليه في الحرم وفي غير الحرم، كل ذلك لأن إقامة الأحكام الشرعية يمكن في الحرم وفي غير الحرم.
هل يجوز طلب رفع الأجور من ولي الأمر عن طريق الإضراب مع أن هذه الوسيلة مباحة في قانون تلك البلاد؟
هذه الأشياء الفوضوية يسمونها إضرابات ومظاهرات واعتصامات وما إلى ذلك كلها أشياء جديدة محدثة يعني ليس لها أصل في الإسلام.
من يصلي في الكعبة هل له أن يتجه إلى أي اتجاه؟
نعم له أن يصلي إلى أي اتجاه.
هل هناك وقت محدد لأداء العمرة بالنسبة للمتمتع؟ بمعنى هل يمكن أن يؤديها في صباح اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى؟
نعم يمكن أن يؤديها في صباح اليوم التاسع مو بالثامن. أداء العمرة ما هو باليوم الثامن فقط، بل يمكن أن يكون في التاسع، وذلك أن الإنسان إذا قدم مكة في صباح يوم تسعة وطاف وسعى وقصر فإنه بذلك انتهت عمرته، فينوي الإحرام بالحج وثيابه عليه، يعني بعد ما يخلص العمرة ما هو لازم يروح يغتسل أو يعني يبقى في مكة، بل يمكنه أن يلقي ثيابه عليه ولكن ينوي الإحرام بالحج، لأنه بحلقه بتقصيره انتهت عمرته فصار حلالا له أن يغطي رأسه بالرداء الذي معه وله أن يفعل كل شيء، لكن يمكن أنه يعني بدلا من أن يشغل نفسه بالذهاب والإياب يمكن أو يغتسل يمكن أن ينوي الإحرام بالحج يذهب إلى عرفة ويذهب إلى عرفات حتى في اليوم التاسع في صباح التاسع.
يقول فضيلة الشيخ من كان في المدينة وأحرم من ميقات اليمن هل هذا يعد مخالفة لما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الإحرام من المواقيت؟
إيش السؤال؟
من كان من أهل المدينة ولكن أحرم من ميقات اليمن هل يعد هذا مخالفة لما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تحديد المواقيت؟
يعني هو ذاهب ليحرم ميقات اليمن أو ذهب لليمن أو الجهة الجنوبية وجاء من هناك، إذا كان مثلا ذهب إلى جهة أخرى يعني في الجهة الجنوبية ويريد أن يقضي حاجة ثم يأتي ويحرم من يلملم ما في بس، مثل الذي يأتي من اليمن ويأتي للمدينة، لأن الذي يأتي من اليمن ولا يريد أن يحرم من ميقات اليمن بل يريد أن يذهب للمدينة أولا ثم يحرم من ميقاتها لا بأس بهذا. أما كون إنسان يعني يذهب من هنا قاصد ميقات اليمن كيف يكون هذا؟ إنسان يترك ميقات المدينة ثم يذهب لميقات اليمن بس من أجل أن يحرم؟ إذا كان تجاوز الميقات وقال أنا خلاص الآن ما أراد إحرام ولكنه أراد أن يحرم يروح يظهر الميقات اليمن يعني يحرم من حيث طرأ عليه، إذا كان طرأ عليه الإحرام في أثناء الطريق يحرم من مكانه أو كان في جدة أو كان قريب من مكة، إذا طرأ عليه الإحرام من المكان الذي طرأ عليه الحج فيه يحرم.
يقول هل ذبح الهدي يكون داخل حدود الحرم أم يجوز في خارجه؟
لا، ذبح الهدي لا يكون إلا في الحرم، لا يكون إلا في الحرم، يكون في بل يكون في منى ومكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في منى في المنحر، وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر، وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر، فليس خاصا يعني في منى.
الدعاء بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية يكون طويلا، فما مقدار هذا الطول؟
والله ما أعلم لتحديد، لكن الإنسان يقف ويكثر الدعاء يعني في بعد الجمرتين الأولى والثانية.
يقول إذا توفرت شروط الحج في الإنسان ولم يحج فماذا عليه؟
عليه أنه يبادر إلى الحج، عليه أنه يبادر إلى الحج ولا يؤخر، ما دام أنها توفرت شروطه، فإنه في قول جمهور العلماء على الفور، بعضهم قال على التراخي، لكن القول الصحيح أنه على الفور. الإنسان إذا يعني توفرت فيه شروطه وصار عنده قدرة المالية وقدرة البدنية، والمرأة عندها بالإضافة إلى تلك الشروط المتوفرة في الرجل وجود المحرم، فإن الواجب هو المبادرة.
من صلى في مسجد قباء وحصل والذي يحصل له به أجر عمرة، هل يكون هذا الثواب نفس ثواب من ذهب إلى مكة واعتمر؟
لا، ليس مثله، لكنه يعني لأن هذا يشبهه، أما ذاك فيه تعب، وقد قال النفس أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. ثم أيضا هذا الذي في مسجد قباء إنما جاء في حق من خرج من بيته متطهرا يريد الصلاة في مسجد قباء، ما هو يمشي في الشارع لما شاف مسجد قباء خلينا ننزل نصلي ركعتين نحصل عمره. هذا إنما يكون في حق من عزم على أن يخرج من بيته متجها إلى قباء ليصلي فيه صلاة، سواء كان فرضا أو نفلا، لقوله عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة. لكن لا يقال أن هذا مثل هذا، لأن ذاك الذي اعتمر يعني عنده هذا التعب وعنده هذا النصب وعنده هذه المسافة، فيعني وقد قال في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أجرك، لقول عائشة أجرك على قدر نصبك، لكنه له أجر عمره كما أخبر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لا يقال الإنسان يعني يترك العمرة ويتردد على قبة وخلاص أنا اعتمرت.
دخول الكعبة والصلاة فيها هل يقال عن ذلك بأنه سنة؟
والله كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هو مشروع وهو سنة، يعني إذا تيسرت، أقول إذا تيسر ذلك هو سنة ومستحب.
ما الفرق بين الهدي والفدية؟
الهدي هو الذي يكون لتمتع وقران، وهو دم شكران، وأما الفدية فهي دم جبران نقص، الفدية دم جبران تجبر النقص الذي قد حصل، وأما الهدي للقران والتمتع فهو دم شكر لله، دم شكران شكر الله عز وجل على كونه أدى نسكين بسفر واحد، كونه أدى نسكين هما الحج والعمرة بسفر واحد، لأن المتمتع أتى بنسك بحج وعمرة كل واحد مستقل عن الثاني، ولهذا كان أفضل من القران، والقران فيه الإتيان بالحج والعمرة ولكن بعمل واحد وبنسك واحد، ولهذا كان التمتع أفضل من القران.
هل يجوز للمحرم أن يرتدي برداء فوق رداء الإحرام إذا شعر بالبرد؟
نعم له ذلك، بل له يلتحف بطانية لأنها مثل الرداء، فإذا التحف بطانية فوق الرداء ما في بأس، بس لا يغطي رأسه.
من اعتمر عمرة التمتع ثم رجع إلى مكان إقامته هل يتسنى له بعد ذلك أن يدخل مكة بدون إحرام لكونه ليس معه تصريح؟
الإنسان إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده الأصلي أو بلد إقامته فإنه ينقطع تمتعه، فإذا أراد أن يتمتع عندما يسافر إلى مكة يأتي بعمرة ثانية، يأتي بعمرة ثانية، وبرجوعه إلى بلده أو مقر إقامته انقطع تمتعه.
إذا صاد الإنسان شيئا،
أما من يأتي من بلده ويأتي بعمرة في مكة ثم يأتي للمدينة فإن تمتعه لا ينقطع، لأنه لا زال في سفر الحج، ما رجع إلى بلده، لو رجع إلى بلده انقطع تمتعه، فهو لا زال في سفر الحج. فإذا جاء المدينة فلا يقال أنه سقط بطل تمتعه لأنه ما عاد إلى بلاده، لكن عليه أن لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، إما بحج مع العمرة السابقة أو أنه يحرم بعمرة ثانية، وهذا هو الأفضل، فيكون عنده عمرة ثانية وحج، عمرة ثانية من المواقيت وحج، وعليه هدي واحد.
يقول السائل: هل يشترط في الرضاعات المحرمات الإشباع؟
لا، ما يشترط، لا يشترط، وإنما إذا التقم الثدي وأطلقه سواء قصرت المدة أو طالت فإنها رضعة، سواء كانت المكث قليل أو كثير، لأن كله يعني يقال له رضعة، وهو مصة، لأن المصة قد تكون يعني في مصة واحدة، يعني مصة وخرج الثدي رضاع لبن ثم تركه، هذه تعتبر واحدة سواء طالت أو قصرت، وقد تكون في مجلس واحد كلها الخمس، قد تكون في مجلس واحد، وقد تكون في عدة مجالس، يعني خمسة مجالس، قد تكون مجتمعة وصبي في حجرها يرضع ثم يطلق ثم يرضع ثم يطلق ويكمل خمس، فإنه يحصل التحريم، وقد يكون أنه رضع رضعة وطال فيها ثم صار في جلسة أخرى مثلها وهكذا. المهم أن مسك الثدي ومصه وإطلاقه يكون رضعة سواء طالت المدة أو قصرت.
يقول: إذا رضع صبي من امرأة وتوفي عنها زوجها ثم تزوجت برجل آخر، فهل يعتبر الزوج الثاني أبوه من الرضاعة؟
لا، ما يعتبر، لأن اللبن للأول، اللبن للأول، هذا ليس منه لبن اللي هو الزوج الثاني، وإنما أبوه صاحب اللبن الفحل، أما الزوج الثاني الذي تزوج أمه ليترضى اللبن ليس له، إنما هو للزوج الأول.
يقول: أبي متزوج بامرأتين، إحداهن أرضعت رجل، ثم هذا الرجل المرضع قد تزوج بنت المرأة الثانية الآن، هل هذا صحيح؟
لا، مو صحيح، ما دام أنه رضع، يعني أخوه، يقول رضع.
أبي متزوج من امرأتين، لهن أرضعت رجل، هذا الرجل تزوج بنت المرأة الثانية.
لا، ليس له ذلك، لأن اللبن الفحل واحد، لأن الاثنتين اللبن لصاحب الزوج، فهو أخ لجميع أولاده من جميع الزوجات، بل لو أن يعني أن يعني لو كان يعني عنده زوجتين، واحدة أرضعت طفل رضعتين، واحدة أرضعت ثلاث، فإنه لا يكون ابنا لكل واحد منهما، ولكنه ابن للزوج، لأن الخمس كلها من لبنه، وأما التي أرضعت ثلاث والتي أرضعت اثنتين هذه لا تكون أما له، لأن ما حصل أنه رضع خمس رضاعات منها، لكنه يكون من جهة الزوج، يعني ولد للزوج وليس ولد للزوجات، ولد للزوج وليس ولد للزوجات، لأنه رضع خمس رضعات من لبنه هو، والثنتين كل واحدة اللبن منه هو، واحدة أضعتين فما تكون أم له، وثالثة أرضعت ثلاث ما تكون أم له، والزوج حصل من لبنه أنه رضع يعني ذلك الطفل من لبنه من زوجته خمس رضعات فأكثر فيكون أبا له.
يقول: في حال وقوع مثل هذا الأمر، زواج يعني شخص برجل بامرأة بينهما رضاع وقد مضى على ذلك سنوات وبينهما أولاد، ما العمل؟
أبد يفسخ، يعني يحصل التفريق، لأن يعني الزواج يعني غير صحيح، والأولاد أولاد له، لأن هذا قال إنك شبهة، الأولاد أولاد للأب. وأما الاستمرار بعد العلم وبعد ثبوت الرضاع فإنه لا يجوز.
يقول إذا رضع شخص من امرأة لها ربيبة لزوجها هل يجوز أن يتزوجها؟
إذا
رضع شخص من امرأة لها ربيبة لزوجها هل يجوز أن يتزوجها؟
يتزوج الربيبة؟
نعم
نعم يجوز يتزوجها لأنه ليس محرما لها لأنه ليس محرما للربيبة أجنبي منها فيجوز أن يتزوجها لأن هذا الذي رضع من امرأة ويعني ربيبة يعني لزوجة ثانية هذه أجنبية منه. نعم.
يقول أرضعت أمي ابنة جارتنا معي ولم تدري كم رضعة فهل تحرم بهذا؟
لا تحرم بهذا ما دام أنه ما حصل اليقين ما حصل اليقين لا تحرم ولكن إذا كان ترك يعني من باب الاحتياط باب الورع فإن ذلك مناسب لكن الأصل هو يعني حتى يثبت الخمس رضعات فإذا كان الغالب على الظن إنها خمسة أكثر فهو يعتبر وإن كان الغالب على الظن إنها دون فإنه لا يؤثر.
كثير من الأسئلة حول هذا المعنى أنه يعني أخبروا بعدم جزم وهناك يعني فيه من الأسئلة من اختلفت النساء منهم من يقول نعم أرضعتك فلانة ومنهم من يقول لا ما أرضعتك فلانة.
المثبت مقدم على النافي المثبت مقدم على النافي إذا كان المثبت يعني يكون عن علم لأنه قد يحضر الرضاع من يغيب عنه فالتي نفت ما تدري وهذه قد حضرت وشاهدت لكن إذا كان من الغالب على الظن هو أنه كثير فليجتنب وإن كان على الظن أنه قليل فإنه يعني وإذا كان المسألة هذا فالاحتياط الترك
احتياط الترك
قبل الزواج
هذا إذا كان قبل
نعم.
الكلام الآن
وأما إذا كان زواج فإنه لا يصار إليه لأنه ما تيقن لم تتيقن الأخوة أو لم يتيقن الرضاع إذا كان قد ثبت وقد حصل ويعني هو لا يخرج إلا بشيء بين والزواج قد حصل وأما إذا كان ما تزوج التخلص من الشيء يعني أولى من الإقدام عليه مع الاشتباه.
يقول إذا كان قد حصل هذا الزواج زواج المحلل له فما حكم الزواج وماذا يفعل؟
الزواج هذا السؤال
يقول إذا كان قد حصل فعل هذا الزواج المحلل فما حكم الزواج الآن ماذا يفعل؟
يعني أن الزوج الأول رجع إليها
الظاهر
طلقها ورجع إليها
إيه؟
يعني هذا لا يعتبر أقول لا يعتبر وإنما عليه أن يعني يتركها حتى يتزوجها رجل زواج رغبة ثم تعود إليه لأن هذا التحليل الذي قد حصل يعني لا يعول عليه التحليل الذي قد حصل لا يعول عليه وإنما يتركها زوجها يعني ويطلقها يعني هذا الطلاق الذي قد حصل الزواج الذي قد حصل يطلقها وتبقى يعني على يعني حتى يعني يتزوجها أحد زواج رغبة.
في مسألة الزواج سؤال لو حصل بالعكس يعني دخل بنية التحليل قال ثم أعجبته وبقي معها
قضية كونه يعني يبقى معها يعني هل يسوق يعني الاستبراء بذلك لأنه هو لما دخل على يعني هو الفرق يعني النية كانت موجودة للمؤقت وبعد ذلك النية تغيرت إلى الاستمرار والتأبيد لأنها أعجبته قبل يعني كان يريد أنه يحللها لغيره والآن صار يريد أن تكون له يعني ما أدري يعني ما يبدو لي يعني شيء الآن في قضية أن يكونها يعني لأن الزواج في الأصل هو غير جائز, يعني فعله غير جائز, فهل يترتب عليه يعني تغيير النية أو لا, لا أدري.
يقول لو أن المرأة المرضع وضعت حليبها في كأس ثم سقته طفلا, هل يحرم, هل يعتبر هذا الطفل ابن لها من الرضاعة؟
نعم, إذا كان هذا الكأس يعادل 5 رضعات فإنه يكون لها ابن من الرضاعة, ليس بلازم أن يكون اللبن ما يصل عن طريق المص أو عن طريق الرضاعة, بل يمكن لو حلب في يعني في كأس ثم أشرب إياه فإنه شرب لبنها, فإذا كان يساوي 5 رضعات فأكثر فإنه يحصل به التحريم, وهذا هو الذي يعني فيما يتعلق بالزواج الكبير كما سيأتي
رضاع.
نعم,
قلتم زواج
الكبير, رضاع الكبير, رضاع الكبير كما سيأتي في الدرس القادم, لأن لو أن الرضاع الكبير المعتبر إن كان كل زوجة تريد أن تخلص من زوجها تحلب حليبها في كأس أو كيسان ثم تعطيه إياه وهو لا يدري, وإذا خلص قالت أنا أمك من الرضاع.
يقول هل حقوق الرضاعة مثل حقوق الرحم من الصلة والإنفاق؟
لا, ليست مثلها, تختلف. الصلة نعم يعني يكون التواصل, لكن الإنفاق يعني لا يزال.
هل يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها؟
نعم يجوز, يعني كونه يأخذ بنت الرجل وزوجته التي هي غير أمها فإن ذلك جائز, لأن هذه أجنبية منه, لأن يعني إذا تزوج بنت رجل فضرائر يعني أم زوجته أجنبية منه, ليس من محارمهن, أمها محرم من محارمها لأنها أم الزوجة, وأما تلك ليس لهن قرابة فيه, وهذا جائز أن يتزوج, بل يجوز أن يجمع, نعم يجوز أن يجمع بين بنت الرجل وبين زوجته غير أم الزوجة. وقيل أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان تزوج أحد بنت علي رضي الله عنه, ولما مات علي أخذ عبد الله بن جعفر إحدى زوجاته فجمع بين بنت علي وإحدى زوجات علي رضي الله تعالى عن الجميع.
يقول ما رأي فضيلتكم في الشاب يتزوج من غير علم والديه, هل يعتبر هذا من العقوق؟
إن شاء الله نعم, أرجو أن لا بأس بذلك, لكن كون الإنسان يرضي والديه ويأخذ رأيهم يعني لا شك أن هذا خير وهو أولى من كونه يخفي, لكن يعني إذا كان أنه يترتب عليه يعني إعلامهم يترتب عليه مضرة والزواج يعني محتاج إليه, ولكنه يرضيهم بعد ذلك ويعني يجعل ما في نفوسهم من عدم علمه كان لم يكن فإن ذلك لا يؤثر, لكن كونه يأخذ رأيهم في الأول أولى, لكنه إن لم يفعل فإنه يسترضيهم ويطيب خواطرهم ويطلب منهم أن لا يكون في نفوسهم عليه شيء. نعم.
يقول هل يقال إنه يكره للمرأة إرضاع الصغير بدون حاجة؟
والله نعم يكره لا شك كون بدون حاجة, لأن الإرضاع هو للحاجة, لكن قد يكون هناك حاجة يعني من ناحية التواصل أو كون يعني مثلا امرأة يعني ليس لها يعني محارم وتريد أن يرضع يعني رضيعا من أختها حتى يكون محرما لها, إذا كان مثل ذلك لا بأس, أما إذا كان إنما لمجرد يعني إرضاعه والطفل ليس بحاجة إلى الرضاع ولم يكن هناك حاجة فلا ينبغي ذلك, لكن كان هناك حاجة مثل ما أشرت بأن تكون امرأة يعني ليس لها أولاد ويعني ليس لها محارم وتريد أن أختها ترضع لها طفل حتى تكون هي خالته ويكون من محارمها هذا لا بأس له.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم الخطاب
لكل أحد، يعني هو يخاطب أصحابه، والخطاب ليس لهم خاصة وإنما لهم ولغيرهم.
يعني السؤال هل يدخل الكفار في ذلك وكيف الجمع؟
الكفار يعني كونهم يعني يرون الله عز وجل، نعم الكلام الله يكلم الكفار، يعني كما جاء اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويعني هو يكلمهم كلام تبكيت وكلام يعني تقريع، ليس الكلام الذي فيه يعني مسرة وفيه يعني شيء يعني يعود عليهم بالخير. فالله تعالى يكلمهم يقول اخسأوا فيها، هذا كلام اخسأوا فيها ولا تكلمون. فمعلوم أن المخالف خطاب إنما هو المسلمين، لأن قوله اتقوا النار ولو بشق تمرة هذا خطاب المسلمين. الكفار يعني لا ينفعهم أن يتصدقوا بشق تمرة وهم كفار، وإنما ينفع منهم التصدق إذا حصل منهم الإسلام ودخلوا في الإسلام، فعند ذلك ينفعهم. أما مع كفرهم فأعمالهم كلها هباء منثور، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هو خطاب للمسلمين، هو خطاب للمسلمين وليس خطاب للكفار، والله عز وجل يكلم الكفار الكلام الذي فيه تقريع كقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون،
ومثل قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا يكلمهم الله يوم القيامة،
نعم هذا لا يكلمهم الكلام الذي فيه يعني مسرة لهم، يعني جمع بين ما جاء من الإثبات والنفي بحمل هذا على شيء وهذا على شيء، بحمل الإثبات على التقريع والتوبيخ، وحمل الإثبات النفي على الشيء الذي فيه مسرتهم. وهذا مما ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في دفع الاضطراب عن آيات الكتاب.
في الحديث الذي قبله قال فتربوا في كف الرحمن،
نعم
هل يؤخذ منه اثبات صفة الكف؟
نعم يعني الكف هي اليمين، اقول هي يطلق عليها الكف ويطلق عليها اليمين ويطلق عليها يد، تأتي بعدة الفاظ.
يقول اللجنة المشرفة على بناء مسجد، هل يجوز لأعضائها أن يأخذوا من المال الذي يجمع للمسجد لكونهم عاملين على هذا الجمع استدلالا بالحديث؟
لا ليس لهم ذلك، ليس لهم ذلك، هذه ليس من العاملين عليها، العاملين عليها الذين يذهبون ليرسلهم الإمام لأخذ الزكاة. وأما إنسان يعني يسعى والذي يجمع أشياء لبناء مسجد، أولا المسجد لا يؤخذ له من الصدقات، الزكاة لا تدفع بناء المساجد، وإنما يتبرع له بتبرع لا علاقة له بالزكاة، لا علاقة له بالزكاة. فبناء المساجد وبناء القناطر وتعبيد الطرق وبناء الأربطة وبناء يعني الأشياء العامة هذه لا ليست مصارف للزكاة، مصارف الزكاة ثمانية فقط، هي كما ذكر الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. والعاملين عليها هم الذين يرسلهم الإمام لأخذ الزكاة، يعني كأن يرسلهم للمواشي ويأخذون على مياههم كما مر بالحديث أنهم يأخذون الزكاة على المياه فيرسلهم الإمام، هؤلاء هم الذين يأخذون ولو كانوا أغنياء من أجل عملهم. وأما إنسان يعني يسعى لأن يتبرع لمسجد أو لجمع يعني تبرعات لمسجد ليس الإنسان يأخذ منها، بل هو إذا كان عنده قدرة يزيدها من عنده ويضيف إليها من عنده، وإن كان فقيرا ليس له أن يأخذ، لأن هذا شيء أعطي للمسجد ما أعطي له لفقره، فلا يجوز له أن يأخذ منه.
يقول هل يدخل في الذم ذم المسألة من يسأل والديه المال؟
الوالدين والأولاد، مسألة بين الوالدين والأولاد، يعني إذا كان محتاجا وطلب منهم لا بأس بذلك، ولكن إذا كان يعني يستغني عن ذلك لا شك أن هذا هو الأولى له، وإن كان محتاجا فله أن يطلب كما أن الوالدين لهم أن يطلبوا.
طلب الأشرطة الدعوية والمطويات من أهل الاختصاص للتوزيع للخير هل يدخل في سؤال الناس المذموم؟
لا، هذا ما يقال أنه يعني سأل نفسه، هذا يعني أراد أن يساعد في الإحسان وفي نشر الدعوة وفي هذا، ما ليس شيئا يخصه أو شيء يأكله أو شيء يلبسه أو شيء يركبه، وإنما هو شيء يساهم في إيصال الخير إلى الغير، إيصال مثل ما لو أن إنسانا يعني جاء أو طلب من إنسان يعني صدقة لفلان أو قال فلان أنه فقير فتصدق عليه وأعطني يعطيه، هذا ما يقال أنه مسألة له، هذا سؤال لغيره وإحسان إلى غيره، فهذا من هذا القبيل. الأشرطة والكتب التي توزع بأن يقال يعني أعطني أوزع، هذا لا يقال من المسألة المذمومة، هذا من الإحسان، هذا من المستحب ومن التعاون على البر والتقوى.
سؤال الدين هل يدخل في المسألة المذمومة؟
الإنسان المحتاج كما قلنا لا بأس، الإنسان الذي يعني يقترض يحتاج إلى الاقتراض عند الحاجة لا بأس بذلك، ولكن إذا استغنى ويعني استغنى عن كونه لا شك هذا هو الذي ينبغي، لكن حيث يكون مضطرا فإنه معذور.
هل النهي عن السؤال يدخل فيه سؤال الزوجة أن تفعل لزوجها كذا من أمور البيت؟
لا، لأن هذا من الأشياء المطلوبة منها، يعني كونه يقول افعلي كذا أو المطلوب منها اعملي كذا هذا لا بأس له، هذا مطلوب منه.
هل يستطيع أن يدفع الأخ زكاة ماله لأخته المتزوجة وهي صاحبة ابن وبنت؟
إذا كانت فقيرة ويعني زوجها يعني فقير فله أن يعطيها من زكاته وهي صدقة وصلة، وهذا إذا كانت الزكاة قليلة، لكن ينبغي أن يعلم أن القريب له حق غير الزكاة، والزكاة لا يقل الإنسان بها ماله، يقل الإنسان بها ماله، يعني يقول الزكاة خارجة وأنا بدلا ما أعطي الناس أعطيها للقريب فأتخلص من حقوقهم، لكن إذا كانت الزكاة قليلة فلا شك أنهم أولى من غيرهم، يعني القريب أولى من غيره، وكونه يعني يعطيها من الزكاة لا بأس بذلك، لأن أخته لا يعني ليست من عمود النسب التي يعني لا يعطي يعني آبائه وأمهاته ولا أبنائه وبناته، فله أن يعطي أخته.
هل تجوز الصدقة على الأقارب الفساق؟
الأقارب الفساق يجب التصدق عليهم بدعوتهم للخير، هذه أحسن صدقة تقدم لهم، أحسن صدقة تقدم لهم، وإذا تصدق عليهم إذا كانوا فقراء أعطوا يعني شيئا من 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 من, من, من المال، لا سيما إذا المال الذي يعني مأكول، إذا كان النقود وصلت إليهم قد يستعملونها في أمور لا تسوق لا يعطون النقود ولكن يعطون طعام، ولكنهم مع ذلك يحرص على دعوتهم، إذا كانوا فقراء يعطون لكن يحرص على دعوتهم، ولعل الله أن يهديهم وأن يسلموا من الفسق الذي وقعوا فيه.
يقول قرأت في كتاب الإعلام للزركلي، يقول جندب بن جنادة في ترجمة أبي ذر الغفاري أول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام وأول اشتراكي طاردته الحكومات.
إيش؟
يقول في ترجمة أبي ذر رضي الله عنه أول من حي الرسول صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام وأول اشتراكي طاردته الحكومات، يقول فوقع في نفسي شيء من ذلك،
والله
فهل المؤلف
كلام من شين هذا؟ كونه قال اشتراكي هذا كلام, والآن اشتراكي راحت والناس نسيوها ما صار أقول ذهبت.
يسأل عموما عن المؤلف والكتاب,
هل في... أنا ما أعرف الكتاب, كتاب تراجم, الكتاب كتاب تراجم, وأنا ما أعرف شيئا عن المؤلف, لكن التعبير باشتراكي وصف هذا بالاشتراكي هذا كلام ما يليق.
يقول إذا اجتمع للمرء في أرضه سقي بماء السماء وسقي بالنضح فكيف تكون الزكاة؟
يقول بعض العلماء إذا كان أن 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 أنه نصف السنة يعني سقي ونصفها يعني نضح فإنه يكون ثلاثة الأرباع, ثلاثة الأرباع أرباع العشر, لأن العشر نصف العشر هذا ثابت في جميع الأحوال, لكن كونه نصف السنة وهو يعني يسقيها بالنضح والتعب ونصفها يسقيها بدون يعني نصف المدة لأنها قد تكون سنة وقد تكون أقل, فيكون في ذلك ثلاثة أرباع.
يقول يسأل عن الخراج الذي يدفعه الذمي كم يساوي؟
هو الذي يقدر, الذي يقدره الإمام.
سؤال ولي الأمر هل يدخل في ذلك مثلا أن يطلب إيجاد عمل له؟
إذا كان أنه ما تمكن أنه يعمل وطلب ممن بيده الأمر يعني أنه يعني يهيئ له عمل ويعطي عمل نرجو أن لا بأس به, لكن كون الإنسان يجتهد في أن يستغني عن السؤال مطلقا هذا هو الذي ينبغي, وسؤال ولي الأمر يختلف عن سؤال الناس لأن له حق عند ولي الأمر.
يقول في بلادنا نزرع القهوة بكثرة وتعتبر كأنها قوت فهل فيها زكاة؟
لا ليس فيها زكاة لأنها ليست قوت, الناس يقتاتون القهوة, القهوة ما هي قوت, يعني يشربون يعني فنجان أو فناجين يعني كذا يعني قال انهم اقتاتوا ابدا, لا تسمن ولا تغني من جوع
الا كانت اذا قال مع قدوع
القدوع هذا التمر هو الذي يغذي, والقهوه لا تستعمل الا مع التمر, بدون تمر ياخذ الانسان فنجان فنجان وخلاص.
يقول اذا بنى احد مسجدا من ثمن المخدرات فهل الصلاه في ذلك المسجد صحيحه؟
نعم تصح الصلاة يعني, ويعني الإثم يعني صاحبها الإثم ذلك على صاحبها إلا أن يكون قد تاب, والصلاة صحيحة.
الصور التي تعلق على صدور بعض الحجاج بحجة أن فيها بطاقة تعريفية عن الحاج
ما ينبغي أنها تعلق, يعني ينبغي أنه يخفيها وإذا احتاج له يبرزها.
جزاكم الله خيرا, سبحانك الله وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك. جزاكم الله خيرا, مبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
الحجر من الكعبة, ومن صلى في الحجر كأنه فهو مصلٍ بالكعبة, لأن الحجر جزء من الكعبة, وقريش اختصروا مقدار الكعبة فتركوا جزءا منها, هذا الذي يعني الذي يقال له الحجر هو من الكعبة, ولهذا الصلاة فيه صلاة من الكعبة, من صلى فيه كأنه فتحت لها الكعبة وصلى فيها.
يقول فضيلة الشيخ كيف نوفق بين حديث إن من أعماله بالنيات ويكون محل النية القلب, وبين تلفظ بالنية في أعمال الحج أو العمرة عند الإحرام يتلفظ بقوله لبيك اللهم عمرة؟
نعم النية لا يتلفظ بها في جميع الأعمال إلا فيما يتعلق في المناسك, فلا يتلفظ بها في الطواف, ولا يتلفظ بها في السعي, ولا يتلفظ بها في الوقوف بعرفة, نويت أن أقف بعرفة, نويت أن أطوف, نويت أن أسعى, نويت أن أصلي الظهر, نويت أن أصلي تحية المسجد نويت، كل هذا ليس له أساس، لم يكن فيه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من البدع التي ما جاء عليها دليل، والنية محلها القلب. وأما بالنسبة للحج والعمرة فإنه جاء التنصيص على الاتيان بالنسك أو بالتلفظ بالنسك، الأصل هو النية وهي كافية، لا لم يتلفظ بالنسك، لكنه جاء ما يدل على التلفظ بالنسك، وأنه يعين فيقال لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة. ولعل السبب في هذا أنها أنساك متعددة، وكل واحد منها يعني له أحكام تخصه، فيكون الإنسان أعلن أو أظهر يعني النسك الذي أراده، وأنه دخل في كذا أو في كذا، هل هو داخل في العمرة وحدها أو داخل في العمرة وحدها متمتع لأن في أسر الحج، أو دخل في الحج وحده، أو جمع بين الحج والعمرة، لعله لما كان ما يتعلق بالحج أن فيها أنساك وأنها متعددة، وكل إنسان ينوي واحدا ثم يتلفظ به والناس يعرفونه فيعرفون عنه أنه كذا، أو أنه هو نفسه يعني ينوي ويتلفظ، يعني جاءت السنة فيه فيقتصر على مرض بين النص، والذي لم يرد فيه نص فإنه لا يفعل.
إذا غسل الإنسان الإحرام بالصابون وقد يكون معطر فتبقى رائحة الصابون المعطر في الإحرام، هل هذا يدخل في حكم من يعطر إحرامه؟
نعم، إذا كان غسل بالصابون يبقى معه رائحة، يبقى معه رائحة، رائحة الطيب، هذا لا يجوز، ولكن الإنسان يعني أولا لا يغسل بالصابون، وإن غسل في الصابون فإنه يكرر غسله حتى تذهب الرائحة، أو يستبدله بغيره إذا ما ذهبت الرائحة.
يقول المتمتع الذي عليه صوم 3 أيام في الحج فلم يصمها إلا بعد رجوعه مع 7 أيام، هل عليه دم في هذه الحالة لكونه ترك الصوم الواجب في الحج؟
ما
هل في المسألة خلاف؟
أقول ما أعلم أنه يلزم شيء، وإنما ترك شيئا فأتى به مع بقية تلك الأشياء، لا شك أنه خالف السنة، لكن كونه يجب عليه شيء لا أعلم أنه يجب عليه شيء.
شخص أجريت له عملية جراحية الفتق وهي المنطقة التي تحت السرة، فألبسه الطبيب لباسا قصيرا وهو مقدم على الحج، هل عليه فدية بسبب هذا المحظور؟
ما أدري هذا اللباس هل هو سراويل أو أنه شيئا يعني وضعه على هذا الفتق الذي حصل في السرة، فإذا كان أن الأمر أنه يعني شيئا وضعه على بطنه وعلى ظهره فإن ذلك لا بأس به، أما إذا كان يعني شيء يعني مثل السراويل فإن هذا استعمال السراويل، ويكون فيه فدية التي هي مخير بين 3 أشياء. أما إذا كان ليس سراويل وإنما هو مثل الحزام إلا أنه عريض يعني يكون على هذه المنطقة وعلى ما يقابلها من الظهر فإن ذلك لا بأس له، هذا مثل ما لو أن إنسانا يعني على ركبته صار فيها شيء وحزمها بقماش أو حزم ساقه بقماش فإن ذلك لا بأس له.
يقول في العام الماضي خرجت من حدود عرفات قبل غروب الشمس تقريبا بمدة ساعة لأنني تابع لرجل هو أمير لسفرنا، وإن لم أتبعه أخاف على نفسي فأضل الطريق، هل حجي صحيح أو علي الإعادة علما بأنني وقفت في عرفات منذ الصباح؟
الحج صحيح بلا إشكال، والخروج من عرفة قبل الغروب هو واجب من واجبات الحج، من تركه عليه فدية، من تركه عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم، والحج صحيح.
سؤاله الثاني يسأل عن قول حياكم الله، هل يعتبر من التشبه بعادات وتقاليد الجاهلية؟
لا ليس من التشبه يعني حياك الله أو مرحبا بك يعني لا بأس بذلك هذا دعاء أقول هذا دعاء حياكم الله بارك الله فيكم يعني هذا لا بأس السلام هذا بعد السلام يعني كونه يؤتى السلام بدل حياك الله ومرحبا هذا لا لا يجوز وإنما هذا بعد السلام بعدما يعني يسلم ويرد السلام يعني يقول يعني هذا الكلام يعني فهذا تابع أو وراء السلام يعني السلام هو الذي يكون عند التلاقي أول شيء هو السلام وبعد ذلك كلمات الترحيب تكون بعده مرحبا حياكم الله وبياكم وما إلى ذلك لا بأس.
ما أوجه الاتفاق بين الشاه والحمامة؟ وقد ورد أن من قتل حماما في الحرم فعليه شاه ومن المعلوم اشتراط المثلية أو ما يشبهه.
والله ما يعني ما يتضح إذا كان في آثار عن السلف في هذا يعني تعتبر وإلا ما أدري أن الشاة لها أربع قوائم وهذه ليس لها إلا يعني رجلان اللي هي الحمامة فما أدري إذا كان هناك يعني في أوجه شبه أخرى يعني غير قضية الرجلين وهذه من ذوات الرجلين وهذه من ذوات الأربع لا أدري.
يقول أنا أعمل في مكتب حملة حج وأحج مع الحملة كل عام اتصل علي أحد الإخوة وقال لي أن هناك رجل يريد أحد يحج عن والده بأجر فهل يجوز لي أن أحج عنه وأخذ الأجرة؟
الإنسان إذا كان يعني جاء للحج لنفسه فيبقي الحج يعني لنفسه ولا ينبغي له أنه يعني يترك يعني يترك الخير من أجل أنه حصل له طمع أو حصل له دنيا فما دام أنه جاء للحج. أما إذا كان أنه ما جاء وهو هناك ويعني وهو تابع الحملة ويأتي مع الحملة ولكن أحد أراد منه أن يحج فإذا كان أراد أن يحسن ذلك وما كان قصده الدنيا ليس الحامل على ذلك هو الدنيا فإنه لا بأس. وأما إن كان حامل على ذلك الطمع فهذا غير هذا لا ينبغي وذلك أن الحج المطلوب أن يكون غاية لا وسيلة أن يكون غاية لا وسيلة معنى كونه غاية أن الإنسان يريد أن يصل إلى مكة وليس عنده ما ليوصله وأراد أن يصل إليها ولو عن طريق أن يحج عن غيره فهذا الأخذ وسيلة والحج غاية. أما العكس كون الإنسان يحج ليأخذ الحج وسيلة والأخذ هو الغاية هذا هو الذي فيه المحذور لأن هذا من إراده الإنسان في عمله في الدنيا.
هل لأهل مكة حج تمتع؟
نعم لهم تمتع وليس عليهم هدي والمسألة خلافية لكن الصحيح أن الأنساك الثلاثة كلها لهم إذا أحرم الواحد منهم من خارج الحرم وأتى بعمره ثم حج فإنه يكون متمتعا ولكن لا هدي عليه.
هل تجوز الصلاة فوق سطح الكعبة؟
جاء في ذلك حديث ضعيف في سنن الترمذي أن الرسول نهى عن الصلاة في سبعة وفوق ظهر بيت الله والحديث فيه رجل متروك الحديث غير صحيح والكلام فيه بالنسبة للفريضة كالكلام في داخل الكعبة وأما فوقها فيعني بالنسبة للنفل لا يستقبل الإنسان شيئا إذا كان فوق ظهرها ما يستقبل إلا الهواء لكن معلوم أن استقبال يعني شيئا غير شاخص هذا موجود وحاصل كالذي يستقبل الحجر أو يستقبل الفتحة التي يعني يدخل فيها الحجر فإن الذي يستقبل الكعبة لأن الكعبة هي هذا جزء منها ولكنه غير مبني, ولكنه غير مبني. فبالنسبة للنافلة يعني إن حصلت الذي يبدو أنه لا بأس بها لأنها مثل الصلاة اللي تحت اللي في خارج الكعبة وفي مقابل الحجر, كل إنسان يستقبل الحجر أو يستقبل الفتحة التي بين الكعبة المبنية وبين الحجر, لأن ذلك استقبال للكعبة استقبال للقبلة, لأن القبلة ليست هذا البنيان الموجود وحده بل الحجر تابع له.
من احتمى بالبيت الحرام هل يقاتل مثل المفسدين الخوارج الذين خرجوا على ولي الأمر؟
الحرم يعني كما هو معلوم من كان يعني حاصل منه يعني ضرر والتجأ إلى الحرم فإنه يقاتل, إذا قاتل يقاتل أو يعني يقبض عليه ويمسك, وإذا حكم عليه بالحكم الشرعي يطبق عليه في الحرم وفي غير الحرم, كل ذلك لأن إقامة الأحكام الشرعية يمكن في الحرم وفي غير الحرم.
هل يجوز طلب رفع الأجور من ولي الأمر عن طريق الإضراب مع أن هذه الوسيلة مباحة في قانون تلك البلاد؟
هذه الأشياء الفوضوية يسمونها إضرابات ومظاهرات واعتصامات وما إلى ذلك كلها أشياء جديدة محدثة يعني ليس لها أصل في الإسلام.
من يصلي في الكعبة هل له أن يتجه إلى أي اتجاه؟
نعم له أن يصلي إلى أي اتجاه.
هل هناك وقت محدد لأداء العمرة بالنسبة للمتمتع؟ بمعنى هل يمكن أن يؤديها في صباح اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى؟
نعم يمكن أن يؤديها في صباح اليوم التاسع مو بالثامن. أداء العمرة ما هو باليوم الثامن فقط بل يمكن أن يكون في التاسع, وذلك أن الإنسان إذا قدم مكة في صباح يوم تسعة وطاف وسعى وقصر فإنه بذلك انتهت عمرته فينوي الإحرام بالحج وثيابه عليه, يعني بعد ما يخلص العمرة ما هو لازم يروح يغتسل أو يعني يبقى في مكة, بل يمكنه أن يلقي ثيابه عليه ولكن ينوي الإحرام بالحج لأنه بحلقه بتقصيره انتهت عمرته فصار حلالا له أن يغطي رأسه بالرداء الذي معه وله أن يفعل كل شيء, لكن يمكن أنه يعني بدلا من أن يشغل نفسه بالذهاب والإياب يمكن أو يغتسل يمكن ينوي الإحرام بالحج ويظهر يذهب إلى عرفات ويذهب إلى عرفات حتى في اليوم التاسع في صباح التاسع.
يقول فضيلة الشيخ من كان في المدينة وأحرم من ميقات اليمن هل هذا يعد مخالفة لما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الإحرام من المواقيت؟
إيش السؤال؟
من كان من أهل المدينة ولكن أحرم من ميقات اليمن هل يعد هذا مخالفة لما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تحديد المواقيت؟
يعني هو ذاهب ليحرم ميقات اليمن أو ذهب لليمن أو الجهة الجنوبية وجاء من هناك, إذا كان مثلا ذهب إلى جهة أخرى يعني في الجهة الجنوبية ويريد أن يقضي حاجة ثم يأتي ويحرم من اليمن لأن ما في بس مثل الذي يأتي من اليمن ويأتي للمدينة, لأن الذي يأتي من اليمن ولا يريد أن يحرم من ميقات اليمن بل يريد أن يذهب للمدينة أولا ثم يحرم من ميقاتها لا بأس بهذا. أما كون إنسان يعني يذهب من هنا قاصد ميقات اليمن كيف يكون هذا؟ إنسان يترك ميقات المدينة ثم يذهب لميقات اليمن بس من أجل أن يحرم؟ إذا كان تجاوز الميقات وقال أنا خلاص الآن ما أراد إحرام ولكنه أراد أن يحرم يروح يظهر الميقات اليمن يعني يحرم من حيث طرأ عليه, إذا كان طرأ عليه الإحرام في أثناء الطريق يحرم من مكانه أو كان في جدة أو كان قريب من مكة إذا طرأ عليه الإحرام من المكان الذي طرأ عليه الحج فيه يحرم.
يقول هل ذبح الهدي يكون داخل حدود الحرم أم يجوز في خارجه؟
لا، ذبح الهدي لا يكون إلا في الحرم، لا يكون إلا في الحرم، يكون في بل يكون في منى ومكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في منى في المنحر وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر، وفي جاج مكة كلها طريق ومنحر، فليس خاصا يعني في منى.
الدعاء بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية يكون طويلا، فما مقدار هذا الطول؟
والله ما أعلم لتحديد، لكن الإنسان يقف ويكثر الدعاء يعني في بعد الجمرتين الأولى والثانية.
يقول إذا توفرت شروط الحج في الإنسان ولم يحج فماذا عليه؟
عليه أنه يبادر إلى الحج، عليه أنه يبادر للحج ولا يؤخر ما دام أنها توفرت شروطه، فإنه في قول جمهور العلماء على الفور، بعضهم قال على التراخي، لكن القول الصحيح أنه على الفور. الإنسان إذا يعني توفرت فيه شروطه وصار عنده قدرة المالية وقدرة البدنية، والمرأة عندها بالإضافة إلى تلك الشروط المتوفرة في الرجل وجود المحرم، فإن الواجب هو المبادرة.
من صلى في مسجد قباء وحصل والذي يحصل له به أجر عمرة، هل يكون هذا الثواب نفس ثواب من ذهب إلى مكة واعتمر؟
لا، ليس مثله، لكنه يعني لأن هذا يشبهه، أما ذاك في تعب، وقد قال للنفس أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك. ثم أيضا هذا الذي في مسجد قباء إنما جاء في حق من خرج من بيته متطهرا يريد الصلاة في مسجد قباء، ما هو يمشي في الشارع لما شاف مسجد قباء خلينا ننزل نصلي ركعتين نحصل عمرة. هذا إنما يكون في حق من عزم على أن يخرج من بيته متجها إلى قباء ليصلي فيه صلاة سواء كان فرضا أو نفلا، لقوله عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة. لكن لا يقال أن هذا مثل هذا، لأن ذاك الذي اعتمر يعني عنده هذا التعب وعنده هذا النصب وعنده هذه المسافة، فيعني وقد قال في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم أجرك، يقول لعائشة أجرك على قدر نصبك، لكنه له أجر عمره كما أخبر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لا يقال الإنسان يعني يترك العمرة ويتردد على قبة وخلاص أنا اعتمرت.
دخول الكعبة والصلاة فيها هل يقال عن ذلك بأنه سنة؟
والله كما هو معلوم الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ومشروع وهو سنة، يعني إذا تيسرت، أقول إذا تيسر ذلك هو سنة ومستحب.
ما الفرق بين الهدي والفدية؟
الهدي هو الذي يكون لتمتع وقران وهو دم شكران، وأما الفدية فهي دم جبران نقص، الفدية دم جبران تجبر النقص الذي قد حصل، وأما الهدي للقران والتمتع فهو دم شكر لله، دم شكران شكر الله عز وجل على كونه أدى نسكين بسفر واحد، كونه أدى نسكين هما الحج والعمرة بسفر واحد، لأن المتمتع أتى بنسك بحج وعمرة كل واحد مستقل عن الثاني، ولهذا كان أفضل من القران، والقران فيه الإتيان بالحج والعمرة ولكن بعمل واحد وبنسك واحد، ولهذا كان التمتع أفضل من القران.
هل يجوز للمحرم أن يرتدي برداء فوق رداء الإحرام إذا شعر بالبرد؟
نعم له ذلك، بل له يلتحف بطانية لأنها مثل الرداء، فإذا التحف بالبطانية فوق الرداء ما في بأس، بس لا يغطي رأسه.
من اعتمر عمرة التمتع ثم رجع إلى مكان إقامته هل يتسنى له بعد ذلك أن يدخل مكة بدون إحرام لكونه ليس معه تصريح؟
الإنسان إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده الأصلي أو بلد إقامته فإنه ينقطع تمتعه. فإذا أراد أن يتمتع عندما يسافر إلى مكة يأتي بعمرة ثانية, يأتي بعمرة ثانية, وبرجوعه إلى بلده أو مقر إقامته انقطع تمتعه.
إذا صاد الإنسان شيئا,
أما من يأتي من بلده ويأتي بعمرة في مكة ثم يأتي للمدينة فإن تمتعه لا ينقطع لأنه لا زال في سفر الحج, ما رجع إلى بلده, لو رجع إلى بلده انقطع تمتعه, فهو لا زال في سفر الحج. فإذا جاء المدينة فلا يقال أنه سقط بطل تمتعه لأنه ما عاد إلى بلاده, لكن عليه أن لا يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم, إما بحج مع العمرة السابقة أو أنه يحرم بعمرة ثانية, وهذا هو الأفضل, فيكون عنده عمرة ثانية وحج, عمرة ثانية من المواقيت وحج, وعليه هدي واحد.
يقول السائل هل يشترط في الرضعات المحرمات الإشباع؟
لا ما يشترط, لا يشترط, وإنما إذا التقم الثدي وأطلقه سواء قصرت المدة أو طالت فإنها رضعة, سواء كانت المكث قليل أو كثير, لأن كله يعني يقال له رضعة وهو مصة, لأن المصة قد تكون يعني في مصة واحدة, يعني مصة وخرج الثدي رضاع لبن ثم تركه, هذه تعتبر واحدة سواء طالت أو قصرت, وقد تكون في مجلس واحد كلها الخمس, قد تكون في مجلس واحد وقد تكون في عدة مجالس, يعني خمسة مجالس, قد تكون مجتمعة وصبي في حجرها يرضع ثم يطلق ثم يرضع ثم يطلق ويكمل خمس فإنه يحصل التحريم, وقد يكون أنه رضع رضعة وطال فيها ثم صار في جلسة أخرى مثلها وهكذا. المهم أن مسك الثدي ومصه وإطلاقه يكون رضعة سواء طالت المدة أو قصرت.
يقول إذا رضع صبي من امرأة وتوفي عنها زوجها ثم تزوجت برجل آخر فهل يعتبر الزوج الثاني أبوه من الرضاعة؟
لا ما يعتبر, لأن اللبن للأول, اللبن للأول هذا ليس منه اللبن اللي هو الزوج الثاني, وإنما أبوه صاحب اللبن الفحل, أما الزوج الثاني الذي تزوج أمه ليترضى اللبن ليس له إنما هو للزوج الأول.
يقول أبي متزوج بامرأتين إحداهن أرضعت رجل ثم هذا الرجل المرضع قد تزوج بنت المرأة الثانية الآن, هل هذا صحيح؟
لا مو صحيح, ما دام أنه رضع يعني أخوه, يعني أخوه يقول رضع.
أبي متزوج من امرأتين لهن أرضعت رجل, هذا الرجل تزوج بنت المرأة الثانية.
لا ليس له ذلك, لأن اللبن الفحل واحد, لأن الاثنتين اللبن لصاحب الزوج, فهو أخ لجميع أولاده من جميع الزوجات, بل لو أن يعني أن يعني لو كان يعني عنده زوجتين وواحدة أرضعت طفل رضعتين وواحدة أرضعت ثلاث, فإنه لا يكون ابنا لكل واحد منهما ولكنه ابن للزوج, لأن الخمس كلها من لبنه, وأما التي أرضعت ثلاث والتي أرضعت اثنتين هذه لا تكون أما له, لأنه ما حصل أنه رضع خمس رضاعات منها, لكنه يكون من جهة الزوج يعني ولدا للزوج وليس ولدا للزوجات, ولدا للزوج وليس ولدا للزوجات, لأنه رضع خمس رضعات من لبنه هو والثنتين كل واحدة اللبن منه هو, واحدة أضعتين فما تكون أم له, وثالثة أرضع ثلاث ما تكون أم له, والزوج حصل من لبنه أنه رضع يعني ذلك الطفل من لبنه من زوجته خمس رضعات فأكثر فيكون أبا له.
يقول في حال وقوع مثل هذا الأمر زواج يعني شخص برجل بامرأة بينهما رضاع وقد مضى على ذلك سنوات وبينهما أولاد ما العمل؟
أبد يفسخ يعني يحصل التفريق لأن يعني الزواج يعني غير صحيح والأولاد أولاد له لأن هذا قال نكاح شبهة الأولاد أولاد للأب وأما الاستمرار بعد العلم وبعد ثبوت الرضاع فإنه لا يجوز.
يقول إذا رضع شخص من امرأة لها ربيبة لزوجها هل يجوز أن يتزوجها؟
إذا
رضع شخص من امرأة لها ربيبة لزوجها هل يجوز أن يتزوجها؟
يتزوج الربيبة؟
نعم
نعم يجوز يتزوجها لأنه ليس محرما للربيبة أجنبي منها فيجوز أن يتزوجها لأن هذا الذي رضع من امرأة ويعني ربيبة يعني لزوجة ثانية هذه أجنبية منه.
يقول أرضعت أمي ابنة جارتنا معي ولم تدري كم رضعة فهل تحرم بهذا؟
لا تحرم بهذا ما دام ما حصل اليقين لا تحرم ولكن إذا كان ترك يعني من باب الاحتياط باب الورع فإن ذلك مناسب لكن الأصل هو يعني حتى يثبت الخمس رضعات فإذا كان الغالب على الظن إنها خمسة أكثر فهو يعتبر وإن كان الغالب على الظن أنها دون فإنه لا يؤثر.
كثير من الأسئلة حول هذا المعنى أنه يعني أخبروا بعدم جزم وهناك يعني فيه من الأسئلة من اختلفت النساء منهم من يقول نعم أرضعتك فلانة ومنهم من يقول لا ما أرضعتك فلانة.
المثبت مقدم على النافي إذا كان المثبت يعني يكون عن علم لأن قد يحضر الرضاع من يغيب عنه فالتي نفت ما تدري وهذه قد حضرت وشاهدت لكن إذا كان من الغالب على الظن هو أنه كثير فليجتنب وإن كان على الظن أنه قليل فإنه يعني وإذا كان المسألة هذا فالاحتياط الترك
احتياط الترك
قبل الزواج
هذا إذا كان قبل
نعم.
الكلام الآن
وأما إذا كان زواج فإنه لا يصار إليه لأنه ما تيقن لم يتيقن الأخوة أو لم يتيقن الرضاع إذا كان قد ثبت وقد حصل ويعني هو لا يخرج إلا بشيء بين والزواج قد حصل وأما إذا كان ما تزوج التخلص من الشيء يعني أولى من الإقدام عليه مع الاشتباه.
يقول إذا كان قد حصل هذا الزواج زواج المحلل له فما حكم الزواج وماذا يفعل؟
الزواج هذا السؤال
يقول إذا كان قد حصل فعل هذا الزواج المحلل ما حكم الزواج الآن ماذا يفعل؟
يعني أن الزوج الأول رجع إليها
الظاهر
طلقها ورجع إليها
إيه؟
يعني هذا لا يعتبر أقول لا يعتبر وإنما عليه أن يعني يتركها حتى يتزوجها رجل زواج رغبة ثم تعود إليه لأن هذا التحليل الذي قد حصل يعني لا يعول عليه التحليل الذي قد حصل لا يعول عليه وإنما يتركها زوجها يعني ويطلقها يعني هذا الطلاق الذي قد حصل الزواج الذي قد حصل يطلقها وتبقى يعني على يعني يعني حتى يعني يتزوجها أحد زواج رغبة.
في مسألة الزواج جاء سؤال لو حصل بالعكس يعني دخل بنية التحليل قال ثم أعجبته وبقي معها
قضية كونه يعني يبقى معها يعني هل يسوق يعني الاستبراء بذلك لأنه لما دخل على يعني هو الفرق يعني النية كانت موجودة للمؤقت وبعد ذلك النية تغيرت إلى الاستمرار والتأبيد لأنها عجبته قبل يعني كان يريد أنه يحللها لغيره والآن صار يريد أن تكون له يعني ما أدري يعني ما يبدو لي يعني شيء الآن في قضية أن يكونها يعني لأن الزواج في الأصل هو غير جائز يعني فعله غير جائز فهل يترتب عليه يعني تغيير النية أو لا أدري.
يقول لو أن المرأة المرضع وضعت حليبها في كأس ثم سقته طفلا هل يحرم هل يعتبر هذا الطفل ابن لها من الرضاعة؟
نعم إذا كان هذا الكأس يعادل 5 رضعات فإنه يكون لها ابن من الرضاعة ليس بلازم أن يكون اللبن ما يصل عن طريق المص عن طريق الرضاعة بل يمكن لو حلب في يعني في كأس ثم أشرب إياه فإنه شرب لبنها فإذا كان يساوي 5 رضعات فأكثر فإنه يحصل به التحريم وهذا هو الذي يعني فيما يتعلق بالزواج الكبير كما سيأتي نعم
قلتم زواج الكبير
رضاع الكبير رضاع الكبير كما سيأتي في الدرس القادم لأن لو أن الرضاع الكبير المعتبر إن كان كل زوجة تريد أن تخلص من زوجها تحلب حليبها في كأس أو كيسان ثم تشرب تعطيه إياه وهو لا يدري وإذا خلص قالت أنا أمك من الرضاع.
يقول هل حقوق الرضاعة مثل حقوق الرحم من الصلة والإنفاق؟
لا ليست مثلها تختلف الصلة نعم يعني يكون التواصل لكن الإنفاق يعني لا يزال.
هل يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها؟
نعم يجوز يعني يكونه يأخذ بنت الرجل وزوجته التي هي غير أمها فإن ذلك جائز لأن هذه أجنبية منه لأن يعني إذا تزوج بنت رجل فضرائر يعني أم زوجته أجنبية منه ليس من محارمهن أمها محرم من محارمها لأنها أم الزوجة وأما تلك ليس لهن قرابة فيه وهذا جائز أن يتزوج بل يجوز أن يجمع نعم يجوز أن يجمع بين بنت الرجل وبين زوجته غير أم الزوجة وقيل أن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كان تزوج أحد بنت علي رضي الله عنه ولما مات علي أخذ عبد الله بن جعفر إحدى زوجاته فجمع بين بنت علي وإحدى زوجات علي رضي الله تعالى عن الجميع.
يقول ما رأي فضيلتكم في الشاب يتزوج من غير علم والديه هل يعتبر هذا من العقوق؟
إن شاء الله نعم أرجو أن لا بأس بذلك لكن كون الإنسان يرضي والديه ويأخذ رأيهم يعني لا شك أن هذا خير وهو أولى من كونه يخفي لكن يعني إذا كان أنه يترتب عليه يعني إعلامهم يترتب عليه مضرة والزواج يعني محتاج إليه ولكنه يرضيهم بعد ذلك ويعني يجعل ما في نفوسهم من عدم علمه كان لم يكن فإن ذلك لا يؤثر لكن كونه يأخذ رأيهم في الأول أولى لكنه إن لم يفعل فإنه يسترضيهم ويطيب خواطرهم ويطلب منهم أن لا يكون في نفوسهم عليه شيء.
يقول هل يقال إنه يكره للمرأة إرضاع الصغير بدون حاجة؟
والله نعم يكره لا شك يكون بدون حاجة لأن الإرضاع هو للحاجة لكن قد يكون هناك حاجة يعني من ناحية التواصل أو كون يعني مثلا امرأة يعني ليس لها يعني محارم وتريد أن يرضع يعني رضيعا من أختها حتى يكون محرما لها إذا كان مثل ذلك لا بأس أما إذا كان إنما لمجرد يعني إرضاعه والطفل ليس بحاجة إلى الرضاع ولم يكن هناك حاجة فلا ينبغي ذلك. لكن كان هناك حاجة مثل ما أشرت بأن تكون امرأة يعني ليس لها أولاد ويعني ليس لها محارم وتريد أن أختها ترضع لها طفل حتى تكون هي خالته ويكون محارمها هذا لا بأس به.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.